بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وكان آخر ما وقفنا في الحديث عنه هو قول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. تفضل عبد الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما.
حسب. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. الكهان هو جمع لماذا؟ جمع للكاهن، والكاهن عرفه عرف بعدة تعريفات، وسيأتي ذكر تعريف له في قول البغوي رحمه الله تعالى. لكن الكاهن هو على ما عرفه بعض أهل العلم هو الذي له رأي من الجن، أي له اتصال مع الجن، يأتيه بالأخبار، وهو ممن تتنزل عليهم الشياطين. لذلك قال الله جل وعلا: قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. والشيخ رحمه الله أورد هذا الباب، باب ما جاء في كتاب الكهان، في هذا الكتاب العظيم. لماذا أتى به؟ لأن الكهانة تنافي التوحيد، لأن الكاهن ماذا؟ يتصل بالشياطين، بشياطين الجن، ويتقرب إليهم بماذا؟ بالعبادات. والكاهن ماذا؟ والشيطان ماذا؟ كذلك أيضا يؤدي له ما يطلبه مما يسترق فيه من السمع. فلما كانت الكهانة تنافي التوحيد، كان ذلك أو إراد هذا الباب في كتاب التوحيد مناسبا. وهذا كذلك هذا الباب له علاقة بالأبواب السابقة، فالمصنف رحمه الله تعالى ذكر في الباب السابق باب ما جاء في السحر، ثم عقبه بباب بيان شيء من أنواع السحر. فلما ذكر الشيخ رحمه الله ما يتعلق بالسحر وشيء مما جاء في بيانه، ذكرها هنا مما هو استعانة بالشياطين. فهذا الباب كذلك له صلة بالباب الذي قبله، وسيأتي إن شاء الله في المسائل التفريق بين الكاهن وبين العراف وغيره. نعم. قال هنا: ماذا روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. لم تقبل له صلاة 40 يوما. فالمصنف رحمه الله أورد هذا الحديث، فالباب باب ما جاء في ماذا؟ في الكهان. وأورد حديثا متعلقا بماذا؟ بالعراف. وأورد حديثا متعلقا بالعراف. فها هنا اختلف العلماء في الفرق بين الكاهن وبين العراف، فبعض أهل العلم يرى أنه ليس هناك فرق بين الكاهن وبين العراف، ومن أهل العلم من فرق بينهما، فقال: الكاهن هو الذي يتكهن بما في ماذا؟ بما في الغيب، يتكهن بما في الغيب فيخبر عن المغيبات في المستقبل، فهذا يسمى ماذا؟ كاهن، يسمى كاهن. قالوا والعراف هو الذي يخبر عن الأمور الماضية التي وقعت. وفي الحقيقة لو نظرنا في أقوال أهل العلم في معنى العراف والكاهن، فسنجد أن العلماء كثير منهم من لا يرى الفرق بينهما، فيقول العراف هو الكاهن، ولذلك البغوي ذكر هذا القول عندما سيأتي عند قوله العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على مكان المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. فمن كلام البغوي هنا يستنبط من أن العراف هو الذي يخبر عن ماذا؟ عن شيء حصل في السابق، سرق أو أخذ، فيخبر عن شيء ما حصل فيما مضى. وذكر القول الثاني وقيل هو ماذا؟ هو الكاهن، وقيل هو الكاهن. إذن فالبغوي رحمه الله عبر عن ماذا؟ عن القولين. وسيأتي في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو الأصح والله أعلم من أن كلاهما ماذا؟ كلاهما يطلق بعضه على بعض، فالكاهن يطلق عليه عراف والعراف يطلق عليه اسم الكاهن. وهذا واضح في كلام المصنف عندما أورد هذا الحديث مستدلا به على ماذا؟ على باب ما جاء في الكهان، وأورد حديثا عن ماذا؟ عن العراف، إذ كلاهما يخبر عن ما في الغيب. يشترك الكاهن والعراف فيما فرق بينهما أن كلاهما يخبر عن الغيب، فذاك يخبر عن غيب سيأتي وذاك يخبر عن غيب مضى وحصل لم يطلع عليه الناس. نعم. قال هنا روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. رواية مسلم رحمه الله في الصحيح من دون زيادة ماذا؟ فصدقه، من دون زيادة فصدقه. أما هذه الزيادة فهي في مسند الإمام أحمد، في مسند الإمام أحمد، وذلك اختلف أهل العلم في صحة هذه الرواية، هل هي رواية صحيحة أو هي رواية شاذة؟ ولا صح والله أعلم أن هذه الزيادة زيادة شاذة. والصحيح هو ما ثبت في مسلم رحمه الله من غير هذه الزيادة، أي يكون أصل الحديث هكذا من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. قالها هنا عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ها هنا هذا الحديث كما هو معلوم لم يذكر فيه ماذا؟ اسم الصحابية أو أم المؤمنين، وهذا لا يضر، فسقوط الصحابي في السند وأخبار عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجهالة جهالة لا تضر. من أتى عرافا، وسيأتي معنى العراف، فسأله عن شيء، فسأله عن شيء، عن ماذا؟ هل هذا الشيء مبين؟ لا، هذا الشيء نكرة، نكرة، فيعم أي شيء يسأله. ولا شك أن هذا السؤال كما سيأتي هذا السؤال ليس سؤال إنكار، وإنما سؤال ماذا؟ سؤال استيضاح واستفهام، سؤال استيضاح واستفهام، على ما سيأتي إن شاء الله من التفصيل في الذهاب إلى هؤلاء، فيختلف، قد يذهب الإنسان إلى الكاهن فيسأله ليكشف ماذا؟ ليكشف جهله وتلبيسه على الناس. فهذا السؤال هل يدخل في هذا الحديث؟ لا. إذن هذا الحديث هو يخص منه ماذا؟ السؤال الذي ورد الشرع بإنكاره، لا أي سؤال، لا أي سؤال. من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، لم تقبل له صلاة 40 يوما. وصلاة هذه ماذا؟ نكرة، نكرة في سياق ماذا؟ النفي. فتعم أي صلاة، أي لم تقبل له أي صلاة، سواء كانت فرضا أو سواء كانت ماذا؟ نفلا. لم تقبل له صلاة 40 يوما. واختلف العلماء في معنى القبول، في معنى القبول. فهذا القبول من أهل العلم من ذهب إليه إلى أن معنى القبول ها هنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، أي لم يحصل له ثواب، لم يحصل له ثواب على ماذا؟ ثواب على صلواته. فالمقصود بالنفي هنا نفي ماذا؟ نفي حصوله على الثواب، أي أنه يجب عليه أن يصلي كشارب الخمر، كشارب الخمر. فهو يصلي وتبرأ الذمة بماذا؟ بالصلاة. لكن هل يثاب عليها؟ لا، لا يثاب عليها. ومن أهل العلم قال أن المعنى القبول ها هنا هو الرضا، فعمله غير مرضي عنه ولا يلقى في عمله الرضا، أي في عبادته والصلاة، لوجود المنافي، لوجود المنافي وهو الذهاب إلى هؤلاء السحرة. نعم، لا، عدم الرضا بمعنى أن الفرق بينهما، إن قلنا بأن المقصود به عدم الرضا بمعنى أنه يثاب، لكنه ماذا؟ لكنه لا يثاب ثواب من يحصل له الرضا التام. والقول الأول والله أعلم هو الأوجه، وهو يعني الأقرب إلى الصواب، وعليه أكثر أهل العلم أن المقصود بالنفي ها هنا نفي الثواب، لأن القاعدة عند أهل العلم أن النفي عندما يرد فإنه يرد لأصل الشيء، فإن تعذر أصل الشيء انتقل إلى ماذا؟ انتقل إلى ما يقترب منه في النفي، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يذكر اسم الله، أي في الوضوء، لا صلاة لمن يذكر اسم الله عليه، أي على ماذا؟ على الوضوء. فهذا الحديث النفي جاء إلى ماذا؟ نفي حقيقة الصلاة، بمعنى أن من لم يسمي في الوضوء فإن وضوءه صحيح؟ لا، باطل. وهل هذا يقوله أهل العلم؟ ما أحد من أهل العلم يقول أنك إذا نسيت أو تركت التسمية فيوم أن وضوءك باطل. إذن ما معنى الحديث يكون لا وضوء كامل، مع أن الحقيقة جاء النفي إلى حقيقة ماذا؟ حقيقة الصلاة، لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فلاحظ النفي جاء إلى ماذا؟ لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهل من نسي التسمية وضوءه باطل؟ لا، ليس بباطل. إذا ما معنى الحديث؟ أي لا وضوء كامل، مع أن الأصل أن يتوجه الأصل إلى نفي أصل الشيء. أصل الحديث لو أردنا أن نأخذه على قواعد الأصوليين، لا وضوء، أي لا وضوء صحيح لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهل هذا صحيح؟ هذا لم يقله أحد من أهل العلم. إذن ننتقل إلى ماذا؟ إلى ما يقترب منه، وهو ماذا؟ وهو الوجوب أو الكمال، الوجوب أو الكمال. وكذلك هنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، ها هنا كذلك ليس معنى ذلك أنه لا تقبل، أي أنه لا يصلي لأنه لا تقبل له الصلاة، لا، بل إنما يجب عليه أن يصلي، لكن هل يحصل له الثواب؟ لا، لا يحصل له الثواب. نعم، حتى ولو تاب، هذا من باب العقوبة، والله أعلم، حتى ولو تاب. ومن أهل العلم، لعل من أهل العلم من قال أنه لم تقبل له صلاة 40 يوما، أن هذا بشرط ماذا؟ أن يتوب، بشرط أن يتوب. لكن الحديث جاء على سبيل ماذا؟ سبيل العموم، وهذا فيه الوعيد الشديد، وهذا فيه من باب وان الوعيد الشديد. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود.
نعم، هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه أبو داود. رواه أبو داود. وهذا الحديث يعني أخرجه أبو داود وصححه جمع من أهل العلم، ولكن الحديث في سنده ضعف، في سنده ضعف، لذلك ضعفه البخاري والترمذي وكذلك الذهبي وابن حجر وجمع من أهل العلم. أعلوا هذا الحديث والحديث الذي بعده، فالحديث والله أعلم في سنده ضعف. قالها هنا: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وجه الدلالة من هذا الحديث أن الذي أتى إلى هذا الكاهن فصدقه بما يقول، فما هو الحكم عنه عليه؟ حكم عليه فإنه فقد كفر بما أنزل محمد. فإذا كان الآتي إلى هذا الكاهن له هذا الحكم، فكيف المتعامل بماذا؟ فكيف المتعامل بالكهانة؟ فهذا فيه بيان يعني حال هؤلاء الكهنة. فإذا كان حال السائل الذي أتى إلى هؤلاء، فكيف يكون حال المسؤول من الكهنة؟ نعم. قال: وللأربعة
والحاكم. وقال: صحيح على شرطهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم. وهذا الحديث كالذي قبله، وذكرت أن هذا الحديث كذلك اختلف في صحته، اختلف في صحته، والأقرب الله أعلم أن هذا الحديث حديث ضعيف.
ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مثله موقوفا. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد.
نعم. هذا الحديث أيضا قاله هنا وعمار بن حصين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا، أي ليس على طريقتنا ولا هدينا، من تطير أو تطير له، أي فعل هذا الفعل وهو التطير والتشاؤم. وقد كان من عادة العرب أنهم إذا أرادوا أن يفعلوا شيئا أو أمرا من الأمور ماذا يفعلون؟ يفعلون أنهم يطيرون طيرا، فإن أتى ذهب هذا الطير يمينا فإنهم أقبلوا على الأمر، وذهب أو ذهب شمالا فإنهم لم يذهبوا وتركوا هذا الأمر، وإن مضى أعادوا الكرة. فهذا عمل من أعمال أهل الجاهلية، وأنهم يتطيرون ويتشامون به الطير، يتشامون بالطير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ها هنا ليس منا، ليس من هدينا ولا طريقتنا، من تطير، تطير أو أي فعل هذا الأمر، أو تطير له أي فعل له، فعل له. إذا أراد أن يقدم قال لفلان من الناس افعل لي هذا الأمر، أي فعل له. أو تكهن، أو تكهن أي فعل هذا الأمر، أو تكهن له أي طلب له الكهانة في أمر من الأمور، أو سحر أي مارس هذا الفعل، أو سحر له أي فعل له هذا الأمر وكان بطلب منه. ثم قالوا: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا الحديث قال رواه البزار بإسناد، قال المصنف رواه البزار بإسناد جيد. وهذا الحديث أيضا وصححه جمع من أهل العلم منهم الشيخ الباني رحمه الله، ولكن هذا الحديث أيضا في سنده ضعف، في سنده ضعف، وهو إلى الضعف أقرب من الصحة. وأما زياد قوله فصدقه بما يقول فقد سبق مرة الحديث عن هذه الزيادة، وأنها زيادة غير صحيحة. نعم. قال البغوي ها هنا. ثم بدأ أورد الشيخ رحمه الله تعالى تفسير الإمام البغوي رحمه الله للعراف وللكاهن، فنأتي إلى هذا التفسير. نعم.
قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك
ونحو ذلك. إذن ها هنا يذكر قول البغوي رحمه الله في العراف، في العراف، ومنها هنا نستنتج أن العراف هو الذي يخبر عما مضى من الأمور، مما فعل، مما سرق، مما حصل، فإنه يخبر عن هذا الأمر. والآن يعني هذا الأمر موجود يعني عند بعض الناس، أنه إذا ضاع منه شيء أو فقد شيئا فإنه يذهب إلى هؤلاء الكهنة ليتنبؤوا عن مكان الأمر المسروق، وهذا لا شك أنه ينافي التوحيد. نعم. وقيل
هو الكاهن،
وقيل هنا وهو الكاهن، أي أنه لا فرق بين العراف ولا فرق بين الكاهن، فكلاهما يشتركان في ماذا؟ يشتركان في الإخبار عما هو غيب. نعم.
والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات، عن المغيبات في المستقبل.
نعم. وهذا أيضا من باب التفريق بين العراف وبين الكاهن، فقلنا العراف يخبر عن ما مضى من الأمور، والكاهن يخبر عن ما في المستقبل، وذلك قال هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. نعم.
وقيل الذي يخبر عما في الضمير.
يقصد ها هنا وقيل الذي يخبر عما في الضمير، أي مما غاب، مما غاب، مما لا يمكن أن يطلع عليه الإنسان، ولذلك قال الذي يخبر عما في الضمير، أي مما لا يمكن أن يطلع عليه أحد من الناس. نعم.
وقال أبو العباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمان ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق.
بهذه الطرق يقصد شيخ الإسلام ماذا؟ هي يقصد أنهم يخبرون عما غاب عن الناس، إما عن طريق الكهانة، الكهانة وهي الاستعانة بالشياطين، أو عن طريق المنجم الذي يستعمل ماذا؟ يستخدم أباجاد ويكتب ما يكتب من كتابات يستدل بها عن طريق النجوم عما سيحصل من الأمور، والرمال وهو الذي يخط في الأرض أو يقرأ في الفنجان، فكل هؤلاء يطلق عليهم اسم عراف. ولذلك صدر المصنف رحمه الله حديثه في باب ما جاء في الكهان بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء، فسأله عن شيء. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنه: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق.
نعم. هذا الأثر ضعيف. نعم.
فيه مسائل.
لا، أقرأ ما قول، أقرأ قبل ذلك، أقرأ ما قاله، أقرأ ما قاله الشيخ رحمه الله تعالى.
باب ما جاء في الكهان ونحوهم، أي من كل من يدعي، أي من كل من يدعي علم الغيب بأي طريق من الطرق،
أي طريق من الطرق، سواء كان عن طريق الكهانة أو سواء كان عن طريق العراف، أو سواء كان عن طريق المنجم، أو سواء كان عن طريق الرمال، أو سواء كان عن طريق الذي يقرأ في الفنجان، فكل هذه طرق تشترك كلها في شيء واحد، وهو ماذا؟ وهو الإخبار عما في الغيب، الإخبار عما في الغيب. ولذلك قال: وذلك أن الله،
وذلك أن الله تعالى هو المنفرد بعلم الغيب.
نعم. وذلك أن الله تعالى هو المنفرد بعلم الغيب، كما قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فما غاب عن الإنسان فعلمه ماذا؟ فعلمه عند الله سبحانه وتعالى. فإذا كشف للإنسان شيء، فهل يعتبر هذا من الغيب؟ هذا لا يعتبر من ماذا؟ لا يعتبر من الغيب. فالغيب هو كل ما غاب عنك، فإذا كشف لك شيء من علم الغيب فهل هذا يعتبر غيب؟ هذا ليس يعتبر، لا يعتبر غيبا. مثلا الآن معرفة الجنين، هل هذا تحديد الجنين هل هذا يعتبر غيب عن الإنسان؟ لا، ليس بغيب، لأنه ممكن أن يطلع على ماذا؟ يطلع على هذا الجنين فيعرف هل هو ذكر أو هو أنثى. وإن كانت نسبة خطأ موجودة ممكن أن يطلع، وهذا الاطلاع قد يحصل فيه خطأ، لكن لو اطلع في الشهر التاسع مثلا أو الثامن فنسبة الخطأ أحيانا تكون ماذا؟ أقل من 1%، يعني يقول لك 99% أنه ماذا؟ أنه ذكر، وواحد بالمئة قد يكون ماذا؟ قد يكون أنثى. فالشاهد في ذلك حتى يعني يتضح هذا الأمر، أنه كل ما علمه الإنسان فإنه خرج من كونه ماذا؟ خرج من كونه غيبا. فهذه المسألة لابد أن تعرف، حتى يأتي بعض الناس يلبس ويقول قد علمنا هذا الأمر وهذا الأمر من علم الغيب. نقول لا، ليس من علم الغيب، بما أنك اطلعت عليه ليس من علم. في السابق كان ما في الأفلاك هذا يعتبر غيب عن الناس لا يعرفون، لكن بعد أن تطورت وسائل العلم الحديثة فأصبح ماذا؟ هذا الغيب أصبح في ماذا؟ مشاهد. هذا الغيب أصبح ماذا؟ أصبح مشاهد. والإيمان الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به هو إيمان ماذا؟ الغيب. أما إيمان الشهادة فإنه لا ينفع الإنسان في قضية ماذا؟ قضية إيمانه بالغيب. ولذلك إذا حضر الإنسان الموت هل ينفعه أن يؤمن في ذلك الوقت؟ لا ينفعه إيمان، لأن هذا الإيمان أصبح إيمان ماذا؟ إيمان شهادة، إيمان شهادة، لأنه خلاص عاين الموت وعاين الملائكة، كما حصل لي فرعون حصل منه إيمان، لكن هذا الإيمان لم يكن إيمان غيب ولكن إيمان شهادة، والمطلوب هو إيمان الغيب. فإذا علم الإنسان هذه الأمور بعلمي بما أوتيت بما علمه الله سبحانه وتعالى من علوم، فهذا لا يكون من علم الغيب، وإنما يكون من علم الشهادة. إذن المقصود هنا وذلك أن الله تعالى هو المنفرد بعلم الغيب مما غاب عن الإنسان، أما ما عرفه الإنسان من وسائل، والمقصود بهذه الوسائل هي الوسائل التي جاء الشرع بإثباتها، أما الوسائل التي لم يأتي الشرع بإثباتها فإن هذه وسائل ماذا؟ هل تعتبر مشروعة؟ لا تعتبر مشروعة. فالذي يتوصل إلى علم الغيب عن طريق الكهانة والسحرة هل هذا يعتبر توصلا صحيحا؟ لا، ولذلك جاء الوعيد الشديد في طلب علم الغيب بمثل هذه الأمور. نعم، ولذلك قال مصنفها هنا أن كل من يدعي علم الغيب بأي طريق من الطرق، وذلك أن الله هو المنفرد بعلم الغيب. أكمل.
فمن ادعى مشاركة الله في شيء من ذلك بكهانة أو عرافة أو غيرها، أو صدق من ادعى ذلك، فقد جعل لله شريكا فيما هو من خصائصه، وقد كذب الله ورسوله.
نعم، فقد كذب الله ورسوله، لأنه جل وعلا قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إن الله. فالذي يؤمن بهؤلاء السحرة ويتصل بهم فهو مكذب لله سبحانه وتعالى. ولذلك فهنا يذكر لك المصنف رحمه الله بعد ذلك فعل هؤلاء الكهان وهؤلاء السحرة. نعم، قال وكثير
من الكهانة المتعلقة بالشياطين لا تخلو من الشرك والتقرب إلى الوسائط التي تستعين بها على دعوى العلوم الغيبية، فهو شرك من جهة دعوى مشاركة الله في علمه الذي اختص به، ومن جهة التقرب إلى غير الله.
نعم، فهؤلاء الكهنة وقعوا في محذورين أنهم ماذا؟ شاركوا الله جل وعلا في علم الغيب، فجعلوا لله جل وعلا شريكا في علم الغيب. والجهة الثانية وهي جهة ماذا؟ جهة أنهم تقربوا إلى هؤلاء الشياطين بماذا؟ بالعبادات. فهذا الشيطان لا يمكن أن يخدمه هكذا، وإنما يخدمه إذا ماذا؟ إذا كفر بالله أو استهان بالمصحف أو تقرب إليه بالنذور والذبائح وغير ذلك من الأفعال التي أولا يبدأ في فعل ما يرضي الشيطان. وذلك فيما سيأتينا في حديث النشرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي من عمل الشيطان، هي من عمل ماذا؟ أي الشيطان، من إغوائه. وذلك لأن الشيطان يحب ماذا؟ يحب أن يقع العباد في الغي، وذلك بالشرك مع الله سبحانه وتعالى. وفيه أيضا
وفيه إبعاد الشارع للخلق عن الخرافات المفسدة للأديان والعقول.
نعم، يعني هذا الباب فيه التحذير من مما يفسد الأديان والعقول من الكهانة ونحو ذلك.
فيه مسائل: الأولى، لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن.
نعم، وهذا لأن الكاهن ماذا يفعل؟ لأن الكاهن يتقرب إلى الشياطين، فلا يمكن أن يجتمع الإيمان مع ماذا؟ مع الكهانة. ذاك يهين القرآن، أي الكاهن يهين القرآن ويتقرب إلى الشياطين، وهذا ينافي الإيمان. ولو أتى هذا الكاهن بشيء مما فيه صدق، ولو أتى بشيء فيه صدق، لأن هؤلاء لا يأتون بالكذب المحض، لأنه لو جاء بالكذب المحض الخالص الصرف هل سيذهب إليه الناس؟ لا، لن يذهب إليه الناس، ولكنه يخلط حقا مع ماذا؟ يخلط حقا مع كثير من الباطل، فعنده باطل كثير يخلط معه شيء من الحق، فيلتبس الأمر على الناس لوجود هذا الحق، وذلك يصدق بتلك الكلمة التي يعني سمعها من السماء، ويترك باقي ما كذب به. لذلك قال المصنفون: لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. ولذلك قال لك في الثانية التصريح بأنه ماذا؟ التصريح بأنه كفر. نعم، قال هنا الأولى
لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن، الثانية التصريح بأنه كفر.
أي كفر لماذا؟ ذكر لك يعني الشيخ رحمه الله في الشرح لماذا هو كفر، قال: لأن ذلك ادعاء مشاركة الله في شيء من الكهانة، فقد جعل الله شريكا فيما هو من خصائصه وهو علم الغيب، وكذب الله ورسوله، لأن الله جل وعلا قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والأمر الثاني، ولأن هؤلاء الكهنة يعني لا يخلو فعلهم من الشرك والتقرب إلى الوسائط التي تستعين بها على دعوى العلوم الغيبية. فهذا أيضا قال لك المصنف: هو شرك من جهة دعوى مشاركة الله في علمه الذي اختص به، ومن جهة التقرب إلى غير الله. فلذلك جاء التصريح بأن هذا الفعل كفر. وقد مر معنا أن الحديث الذي فيه التصريح بالكفر أنه ضعيف، وهذا ما سنتين إن شاء الله في آخر هذا الباب من التفصيل في هذه المسألة في حكم الذهاب إليهم. نعم،
الثالثة ذكر من تكهن له.
هذا جاء في الحديث: ليس منا من تطير له أو تكهن أو تكهن له، أي أنه كما أن هذا الأمر وهو فعل الكهانة كذلك محرم، وكذلك إتيان الكهانة أو طلبوا أو يطلب من غيره أن يأتي إلى هؤلاء الكهنة، فكذلك هذا أيضا من المحرمات. ذكر الرابعة
ذكر من تطير له.
نعم، ومر معنا الحديث عن التطير.
الخامسة ذكر من سحر له.
نعم، ومر معنا الحديث عن هذا الأمر.
السادسة ذكر من تعلم أبا جاد.
نعم، قال السادسة ذكر من تعلم أبا جاد، أبا جاد هي ما يتعلق بالحساب، استخدام الحساب. وتعلم أبا جاد يكون على نوعين: التعلم الأول وهو تعلم مباح ولا حرج فيه، وهو الذي يكون للحساب، الحساب حساب الأوقات، متى يأتي هذا، متى يأتي وقت زمان زرع هذا النوع من الثمر، ومتى يأتي وقت زرع هذا، ومتى يأتي وقت الذي تكثر فيه الأمطار. فهذا من تعلم أبا جاد المباح. أما النوع الثاني وهو المحرم، إذا كان متعلقا بتسيير النجوم، إذا كان متعلقا بتسيير النجوم والاستدلال بما يحصل من حركة هذه النجوم بما يقع في الأرض، فهذا هو المحرم الممنوع. يقول لك مثلا في البرج الفلاني واليوم الثاني يحصل كذا وكذا وكذا وكذا، لأن هذا البرج معروف أنه بكذا يحصل فيه كذا وكذا، فهذا الاستدلال وهذا الفعل يعد من المحرمات. نعم.
السابعة: ذكر الفرق بين الكاهن والعراف.
نعم، وقد ذكرنا ذلك في علقنا على ذلك في قول الإمام البغوي رحمه الله وفي قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. تبقى ها هنا مسألة مهمة جدا وأخرناها حتى نختم فيها هذا الباب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أول، أورد المصنف رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رواه مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا الحديث هو ينصب في من أتى إلى هؤلاء العرافين فسألهم غير مصدق أو مكذب لقولهم، فيتحقق فيه هذا الوعيد. إذن فالإتيان الأول، الإتيان لهؤلاء السحرة لمجرد فقط ماذا؟ لمجرد السؤال من غير إيمان بصدقهم أو ماذا؟ أو كذبهم. فهذا الإتيان إتيان ماذا؟ إتيان محرم. النوع الثاني من الإتيان أن يأتي إليهم ليكشف كذبهم وعوار فعلهم، فهذا الفعل جائز مباح، بل قد يكون واجبا، وهذا أيضا ثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ابن صياد فقال: ما يأتيك؟ فقال: يأتيني صادق وكاذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترى؟ قال: أرى عرشا على الماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قال فإني قد خبأت لك خبئا. فماذا قال؟ قال هو ماذا قال؟ هو الدخ. فهو قد قال هذا لماذا؟ لأنه أراد أن يستدل بماذا يريد أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: اخس عدو الله فلن تعدو قدرك، اخس عدو الله فلن تعدو قدرك. فها هنا النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى ابن صياد ليكشف ماذا؟ ليكشف عوار قوله، وأن ما يفعله من فعل هو محرم. والإتيان الثالث أن يأتي إليهم ويصدقهم فيما يخبرون به، أن يأتي إليهم فيصدقهم فيما يخبرون به. فهذا التصديق اختلف فيه أهل العلم، فمن أهل العلم من يرى أن هذا الفعل كفر يخرج عن الملة، وهو قول لجمع من أهل العلم، منهم رواية عن إمام أحمد، وأيضا يروى هذا عن ابن تيمية، ورجحه جمع من أهل العلم منهم ابن عثيمين رحمه الله وغيره. فهذا هو القول الأول، أن من صدقهم فيما يقولون فقد كفر كفرا يخرج من الملة. والقول الثاني أن هذا الفعل هو كفر، ولكنه كفر أصغر لا يخرج من الملة، لا يخرج من الملة. وعلى هذا القول كذلك جمع من أهل العلم، جمع من أهل العلم. وطبعا لا شك أنهم يعني الدليل الذي استدلوا به هو القول بضعف الحديث، أن الحديث ضعيف، فإذا ثبت ضعف الحديث فإنه لا يصح أن ينبني عليه حكم، لا يصح أن ينبني عليه حكم. وأيضا لهم يعني دليل آخر، قالوا أن ها هنا توجد شبهة، والقاعدة أن الشبهة تمنع التكفير، الشبهة تمنع التكفير. وهذه الشبهة أنهم قالوا أن هذا التصديق هو تصديق لما أخبر به مما تلقاه عن ماذا؟ عن الجن. فهذه هو شبهة، أنه ماذا؟ أنه لا يصدق بما يقول، لكن هذا الجن قد سمع شيئا من السماء فقال أنا أصدقه فيما يخبر به عن الجني فيما سمعه من السماء. فهذه شبهة، هذه شبهة، وأن هذا التصديق تصديق لأمر قد حصل سماعه حقيقة وليس مشاركة للغيب، وليس مشاركة للغيب. فقالوا هذه شبهة تمنع التكفير، ولعل هذا القول أقرب، والله أعلم. نعم، في وقت ندخل في الباب الذي بعده، كم باقي على الآن؟ 10 دقائق. نعم نعم، نقرأ هذا الباب. نعم، واصل.
قال رحمه الله: باب ما جاء في النشرة. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد.
حسبك. قال هنا: باب ما جاء في النشرة. لما كانت هذه النشرة من الأمور الغير مشروعة من التعاون مع الشياطين واستخدام الأدعية غير المشروعة والتعويذات غير المباحة مما لها تعلق بالتقرب إلى السحرة، ناسب أن يذكر المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد، ناسب أن يذكر هذا الباب في كتاب التوحيد، لأن النشرة هي عمل من الأعمال كانت في الجاهلية، وهذا العمل يقوم على حل السحر، ولكنه بماذا؟ بسحر مثل هذا السحر، بسحر مثل هذا السحر. وهذا الحل إذا كان بواسطة السحر فإنه لا يتم إلا عن طريق التواصل مع ماذا؟ التواصل مع الجن، وذلك بالتقرب إليهم وبإهانة القرآن والمصحف إلى غير ذلك من الأمور التي يحبها ماذا؟ يحبها الشيطان، يحبها الشيطان. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان، هي من إغوائه ومن كيده الذي يحبه بالتقرب إليه بأنواع العبادات أو إهانة الدين، مما يقابله هذا الشيطان بأنه يقدم خدمة لماذا؟ لهذا الساحر فيلبي له طلبه. فإذلك أورد المصنف رحمه الله هذا الباب، باب ما جاء في النشرة، لأن لها تعلق بماذا؟ تعلق بالسحر، لأنه حل السحر ولكنه بسحر مثله، ولكنه بسحر مثله. نعم، ثم أوردها هنا حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة، والألف واللام ها هنا للعهد، العهد أي النشرة المعروفة عند أهل الجاهلية. فالسؤال ها هنا عن النشرة المعروفة عند أهل الجاهلية مما له تعلق بالشياطين. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم قال هي من عمل الشيطان، هي من عمل الشيطان. وهذا الحديث يعني قال المصنف رحمه رواه أحمد بسند جيد، وكذلك صحح هذا الحديث النووي، وكذلك ابن حجر حسن هذا الحديث، ولكن الحقيقة هذا الحديث في سنده ضعف، في سنده ضعف. فالحديث وإن كان يعني في سنده ضعف ولكن معناه صحيح، ولكن معناه صحيح. قال سئل
وأبو داود وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله.
نعم. قال وفي البخاري
عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أن يحل عنه أو ينشر أو ينشر، قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه.
نعم. ها هنا أورد الشيخ رحمه الله قول ابن المسيب قال وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب، ما معنى الطب؟ رجل به سحر، وإلى الآن يعني يقولون عندنا فلان ماذا مطبوب، فلان مطبوب، هذا عند كبار السن الآن إلى الآن يستخدمون مثل هذه الألفاظ. قال قلت للمسحور رجل به طب أي سحر، أو يؤخذ عن امرأته أي لا يستطيع ماذا أن يأتيها، أي يحل عنه السحر أو ينشر، فماذا قال؟ قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، فلم ينهى عنه. ها هنا قول لابن المسيب رحمه الله يعني اختلف أهل العلم في فهم كلام ابن المسيب، فمنهم من ذهب إلى أن ابن المسيب يجيز ماذا؟ يجيز النشرة وإن كانت ماذا؟ بحل السحر بسحر آخر. قالوا لأنه قال سئل أو ينشر، قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. فهذا قول يعني ذهب من أهل العلم من قال إلى أن ابن المسيب يقول بجواز النشر بناء على هذا القول. وها هنا لا يتوجه يعني إيراد كلام المسيب في هذا الباب على هذا الفهم، ومنهم الشيخ عثيمين رحمه الله يعني يرى هذا القول عن ابن المسيب. ولذلك فيما سيأتي إن شاء الله في هذه المسألة أن من قال بجواز حل السحر بسحر مثله ابن المسيب بناء على هذا القول. والقول الآخر قالوا أن ابن المسيب لم يجوز حل السحر بسحر مثله. لماذا قال؟ قال فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. وهل في حل السحر بسحر مثله أمر نافع؟ لا، ليس فيها منافع، لأن هذا العمل من عمل الشيطان، فإذا كان من عمل الشيطان كيف يكون نافعا؟ كيف يكون نافعا؟ وإلى هذا إلى هذا الفهم يعني ينزل كلام إراد الشيخ رحمه الله هذا الأثر في هذا الباب. وروي عن الحسن أنه قال نعم
انتهى. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر،
لا يحل السحر إلا ساحر. وهذا ذم لماذا؟ ذم للنشرة، ذم للنشرة. لا يحل السحر إلا ساحر، أي هذه الطريقة الغير شرعية لا يفعلها إلا ماذا؟ إلا السحرة. قال ابن القيم
النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، إحداهما حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور.
نعم حسبك. ها قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، إحداهما حل بسحر مثله وعليه وهو الذي من عمل الشيطان الذي أي الذي نهي عنه، وعليه يحمل قول الحسن لأنه قال لا يحل السحر إلا ساحر، وهذا ينزل على ماذا؟ على حل السحر إذا كان ماذا؟ عن طريق النشرة وعن طريق السحرة، فهذا منهي عنه، ولذلك ينزل قول الحسن على هذا الفهم. والثاني والعلة في ذلك فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن ماذا؟ عن المسحور. فيتقرب الناشر، الناشر من هو؟ الساحر نفسه، والمنتشر وهو المسحور كذلك، المسحور كذلك يؤمر يقول له اذبح كذا افعل كذا، مما هو ماذا؟ مما هو تقرب للشياطين. والثاني
النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز.
هذا جائز. قال فيه مسائل.
الأولى النهي عن النشرة.
النهي عن النشرة وهذا يعني واضح في إرادة المصنف رحمه الله لحديث جابر رضي الله عنه، وكذلك لأثر الحسن البصري رحمه الله تعالى. وأهل العلم في خلاف في حل السحر بسحر مثله، فمن أهل العلم من روي عنه القول بجواز ذلك، وهذا مروي عن عطاء ورواية عن إمام أحمد بن حجر وكذلك ابن مسيب أجازوا هذا الفعل. والقول الثاني وهو قول الجمهور الخطباء الجمهور الفقهاء جميعا من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أئمة أهل الإسلام، فإنهم لو لم يجوزوا حل السحر بسحر مثله لأن هذا نهي عنه، وهذا لا يكون إلا عن طريق أفعال السحرة والشياطين، وهي وهذا مما نهي عنه. فإذا كان الشرع نهى عن الذهاب إلى هؤلاء العرافين لسؤالهم عن 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 شيء، فكيف بالاستعانة بهم على إزالة ما حل؟ فهذا هو القول الثاني وهو قول جمهور أهل العلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، فإذا كان هذا الدواء لا يتوصل به إلا بطريق محرم فإن الشرع نهانا أن نتداوى بما هو محرم، وهذا الأمر من المحرمات. نعم.
الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال.
نعم، هذا واضح في تفصيل ابن القيم رحمه الله، فرق بين ما حل السحر بالطريق المشروع والطريق الممنوع. قال الشارح هنا ماذا؟ قال باب النشرة
وهو حل السحر عن المسحور. ذكر فيه المصنف كلام ابن القيم في التفصيل بين الجائز منه والممنوع، وفيه كفاية.
نعم، وفي كلام ابن القيم الكفاية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.